الله وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله يسأل ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الدكتور متولي البراجيل، اهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا بك استاذ احمد، ربنا يبارك فيك،
متعكم الله بالصحه والعافيه، ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويعني بدايه ندعو الله عز وجل بالرحمه والمغفره لابنه الزميل الاخ احمد سعد، هي طفله صغيره 7 أو 6 أشهر رحمه الله عليها، توفيت منذ قليل، فندعو الله عز وجل له بالصبر ولأمها وللأسرة الكريمة ولها بالرحمة. شيخي الكريم،
اللهم ارحمها وأنزل الصبر على والديها واجعلها فرطا لهما في الجنة بإذن الله، تسبقهم إلى الجنة بإذن الله رب العالمين.
اللهم آمين آمين. وموتانا وموت المسلمين جميعا ويحقنا بهم على خير. نعم شيخي الكريم، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية. وما زلنا نتحدث عن أسباب يعني الاختلاف بين العلماء، والأمر يعني لا ينتهي في حلقة أو في حلقتين أو ثلاث. فأسباب الخلاف ليس هو يعني في أصله أنهم يعني كانوا يحبون الخلاف وأن يختلفوا، وإنما لأسباب بدأناها منذ حلقات وما زلنا نواصل أسباب الخلاف. نعم شيخي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، إن قضية الخلاف بين أهل العلم قضية من القضايا الكبرى التي ينبغي الوقوف عليها، وإن الكثير من أهل الأهواء وأصحاب البدع يدخلون من هذا الباب فيصدون الناس عن العلم وعن العلماء بدعوى أنهم لا يجتمعون على شيء ويختلفون أكثر مما يتفقون، وكل هذه دعاوى باطلة وزائفة. ونحن إذا كنا وضعنا أسبابا للخلاف فنحن نميل دائما إلى تكسير الأمثلة، لأنه بالمثال يتضح المقال. فكنا ضربنا أمثلة كثيرة على أسباب خلاف العلماء، ونضرب اليوم حسب المتاح مثالا أو مثالين. فمن ذلك في مسألة نصاب السرقة، نصاب السرقة، لنرى لماذا اختلف أهل العلم في نصاب السرقة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالآية أمرت بقطع يد السارق والسارقة، لكن في كم تقطع اليد سنرى خلافا بين أهل العلم. فمن أهل العلم وهم أهل الظاهر قالوا تقطع اليد في القليل وفي الكثير، لأن الآية يعني أطلقت، طالما هو سرق والآية تقول والسارق، فيتحقق وصف السرقة بأن يسرق القليل أو يسرق الكثير. فقالوا أنه إذا سرق أي شيء تقطع يده، وضموا إلى ذلك حديثا صحيحا، الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: وهو الحديث يؤيد ما ذهبنا إليه، البيضة دي لا تساوي شيئا والحب لا يساوي شيئا، يبقى ده الأهل الظاهر ومن يعني نحى منحاه. فريق آخر من أهل العلم وهم الجمهور قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، دينار ذهب. يبقى الحديث نص في المسألة أنه لأقل من ربع دينار ذهبي يبقى لا يقام حده حد القطع. فقالوا هذا منطوقه واعتمدوا هذا الحديث. عندنا رأي ثالث ورأي الحنفي، قالوا أن القطع يكون فيما يساوي 10 دراهم فضية. هو الربع دينار كان يساوي أيام النبي عليه الصلاة والسلام 3 دراهم، 3 دراهم، لكن هم قالوا لا، إن حد السرقة حد النصاب يساوي 10 دراهم. على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على أنه سرق مجن اللي هو زي الدرع كده في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدا من سرقه، فقالوا إن المجن هذا الدرع ده كان يساوي أيام النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم. وأيضا ضموا حديثا آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا قطع إلا في 10 دراهم. إذن هنا لو إحنا نظرنا كده نظرة كلية هتجد أن كل فريق معه أدلة. إحنا لم نوجه الأدلة بعد ولم نرجح، لكن نحن نريد أن نبين أن كل
حد شنو بيكلم عن هوى،
عن هوى
يعني. أو أنه رأيه في المسألة
لا،
أو يأتي بشيء من كيسي.
لا
اتصالات ونواصل إن شاء الله. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله، أم ملك، السلام عليكم. طبعا عودوا الاتصال. نعم شيخنا الكريم، إذا المسألة ليست عن هوى.
لا، ليست عن هوى، كل أحد معه نصوص يعتمد عليها. فلو أردنا نحن أن نوجه ونقول إن الراجح هو قول الجمهور، طب كيف نرد على أدلة مثلا أهل الظاهر؟ في الرد على الآية، لا شك أن القرآن كما هو معلوم أن القرآن يجمل والسنة تبين، وأن القرآن يعمم والسنة تخصص، وأنه يطلق والسنة تقيد. فالرد على الآية من اليسير، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى وصف، قال والسارق والسارقة، لكن السنة بيّنت الحد الذي تقام فيه يقام فيه القطع على السارق. يبقى الرد على الآية يسير، إنما هو الإشكال بقى في الرد على الحديث الصحيح لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحب فتقطع يده. فالجمهور رد عليهم قالوا لا، إن إما أن البيضة هنا المقصود بها الخوزة توضع على الرأس وهذه تساوي ربع دينار فصاعدا، أو الحبل حبل السفينة يساوي إيه أكثر من ربع دينار فصاعدا. وفريق آخر قالوا لا، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام هو اسم جنس، يعني لما قال يسرق البيض يعني يقصد يسرق البيض، ويسرق الحبل قال يعني يسرق الحبال، يعني اسم جنس البيضة اللي عبر بالجزء عن الكل. وفريق آخر قال بل هو من باب الترقي، يبدأ بالبيضة ثم يستمر الأمر فينتقل إلى البيض أو إلى أكبر منه، ويبدأ بالحبل التافه ثم ينتقل إلى أكبر منه. وفريق آخر قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل هنا ليبين أنه الإنسان الذي لا يحافظ على عضو جارحة من جوارحه من أجل شيء تافه، يسرق بيضة أو يسرق حبلا، فهذا الإنسان أيضا عندما يسرق ربع دينار أو ما يساوي ربع دينار، هل هذا شيء كبير؟ هو شيء تافه أيضا، بين الدنانير والمال هو شيء تافه.
إذن لماذا هانت يده لما سرق ولكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله، السلام عليكم يا أختنا، معنا ولا شباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال وعايز الشيخ يجاوبني على الهاتف لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
ألو.
هاتي السؤال الله يرضى عنك، تفضلي.
بعض الناس أحيانا يقولون لي أبلغي السلام إلى فلان وفلان، أحيانا لا أوصل، هل أكون آثمة؟
بعض الناس ماذا يقولون؟ هل سمعتها شيخ؟
الشيخ
سيجيبك، تفضل.
أبلغي السلام إلى فلان وفلان.
نعم، الإجابة معنا على الهاتف، تريد الإجابة، العلامة عندهاش تلفزيون ولا حاجة، تفضل.
يعني تحمل أمانة السلام إلى بعض أقاربها أو إلى بعض جيرانها، هذه أمانة. فهي تقول إذا نسيت أو يعني لم تتذكر لا شيء عليها، لكن إن أدت السلام فهذا يعني من باب أداء الأمانات يعني، والله أعلم.
جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نعود الاتصال. نعم شيخنا الكريم، إذن يعني كل الحديث بقية، بدأنا الحلقة اليوم متأخرين يعني، وثم بعد ذلك نستقبل الاتصالات، ولكن نختم في كلمات شيخ الكريم.
نعم، فالشاهد هنا حتى المثال ده بس نقرر لماذا اختلفوا ولماذا رد الجموع. يبقى رد الجموع على الحديث، الآية واضح الرد عليه، إن السنة مبين. الحديث الرد عليه كما وضحنا. طيب الحنفية اللي هم اعتمدوا على حديث لا قطع إلا في 10 دراهم، الحديث ضعيف، فبالتالي يبقى إيه؟ يبقى لا يعمل به، وأغنونا عن الرد عليه. أما سرقة المجن الذي يساوي 10 دراهم، ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قطع فيه أنه لم يقطع في أقل منه، إنما هذا يعني حادثة وقعت، سرق أحدهم مجنا فكان يساوي 10 دراهم فقطع اليد، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في أقل من المجن. يبقى إذن الراجح في المسألة هو قول الجمهور أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هنا احنا لا نقرر يعني، احنا بنبين الراجح كده في على يعني ايه من باب الفائدة، لكن احنا الهدف هو أن نبين لماذا يختلفون.
لماذا يختلفون؟
نعم.
وأنا سألت قبل الاتصال ولكن مع اتصال، لماذا طب لماذا هنت اليد شيخ الكريم لما سرقت حتى ولو كان ربع دينار؟
هاي.
وهذه اليد يعني من صنع الله عز وجل، فلماذا هانت؟
هانت لأنه عصى الله سبحانه وتعالى واعتدى على أموال الناس، والسرقة دي لها شروط وضوابط كثيرة، ما يعني ليست كل سرقة تقطع فيها اليد، يعني المنتهب ده والمختلس وهؤلاء لا تقطع أيديهم، إنما قطع اليد ده له ضوابط، يعني يكون في حرز، حرز يعني أنت مخبي جوه مكان محرز، ومع ذلك ينقب البيت وينقب الحرز ويسرق ولا يراه أحد. فهو اعتدى على أموال الناس، والإسلام وضع سياجا حول أموال الناس وحول دمائهم وحول أعراضهم، وكما هو معلوم أن الحدود زواجر وجوابر.
نواصل، يبدو أن الاتصال فيه شيء حتى يستقيم الأمر، نواصل موضوعنا.
نعم. طيب نأخذ يبقى في هنا في المثال ده احنا يعني نريد أن نبين لماذا يختلفون، بصرف النظر عن الراجح. نحن نبين الراجح من باب تمام الفائدة، لكن نحن نريد لماذا يختلفون. إذن الخلاف هنا قائم على أدلة مع هذا الفريق وأدلة مع هذا الفريق وأدلة مع هذا الفريق، يبقى لم يختلفوا من أجل الهوى، إنما اختلفوا بناء على أدلة. كون الأدلة بعضها غير صحيح وبعضها صحيح، ده يعني إيه، إحنا أرجعنا قبل ذلك الأسباب من أسباب الخلاف،
قد يكون ضعيفا وهو عنده صحيح. أيوة. والعكس.
والعكس. لو أننا ضربنا مثالا آخر، هو في عدد الرضعات التي تحرم، عدد الرضعات التي تحرم، سنجد أيضا خلافا بين أهل العلم. فريق من أهل العلم، داود الظاهري ومن وافقه، وقالوا، والحقيقة أكثر أهل العلم، مش داود فقط، أكثر أهل العلم على أن الرضاع المحرم يبدأ من رضعة واحدة، يبدأ من رضعة واحدة. طيب أدلتهم إيه؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى أطلق، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فالرضاع صفة تتحقق بأي رضعة، وبالتالي فإن أكثر أهل العلم قالوا إن الرضاع المحرم يبدأ من رضعة واحدة. يبقى ده فريق اهو، يبقى اعتمد على ايه؟ على الآية، اعتمد على الآية. فريق آخر قالوا لا، بل إن الرضاع المحرم هو ما كان 3 رضعات فأكثر. طب ما دليلكم؟ هل بهواهم؟ لا، قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. يبقى قالوا إذن بمفهوم المخالفة اللي التحريم يبدأ من ايه؟ من 3. ما طالما لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يبقى إذن يبقى بمفهوم المخالفة اللي يبدأ التحريم من إيه؟
من
3 رضعات. فريق آخر من أهل العلم قالوا لا، إحنا عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام هن فيما يقرأ من القرآن، ونحن قلنا قبل ذلك توجيه هذا حتى يعني ربما يشكل على البعض، أن هذه الآيات نسخت تلاوة وبقيت حكما في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم لم يكن وصل إليه النسخ، حتى يعني حتى عمت المسألة وعلموا بنسخ الآية. يبقى كل فريق هو اتصال ولا ماشي؟
لا.
كل فريق من هؤلاء يبقى اعتمد أدلة ونظر في هذه الأدلة. فنأتي طب كيفية التوجيه بقى؟ احنا دلوقتي يعني بينا لماذا اختلف، يبقى لم يختلفوا بالهوى. فريق اعتمد الآية، فريق اعتمد مفهوم المخالفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المص ولا المصتان، وفريق ثالث اعتمد على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
طب قبل هذا نأخذ الأستاذ عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ عادل، تفضل.
أهلا بحضرتك، جزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك. إن شاء الله عندي سؤالين يا أخي، ربنا يبارك فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
السؤال الأول، في بعض شركات السياحة بتطلع ناس في عمرة نظام قسط، بتدفع مقدم مثلا وباقي القيمة إيه على مدار مثلا العام.
نعم.
كل شهر مثلا 500 جنيه أو مبلغ زي ده، هل يجوز أو لا؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني، جزاك الله خيرا، هل يجوز إطعام مساكين من عقيقة ابني مثلا؟ يعني زوجتي لو عندها مثلا إيه كانت أنجبت في رمضان وما صمتش في حاجة وربنا من عليها بالولد، فهل يجوز أن أنا أخرج إطعام 30 مسكين من العقيقة أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنتصل تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
فضلت الشيخ أسأل عن فضل سورة الكهف يوم الجمعة. فضلت الشيخ أحمد بارك الله فيك. فضل
واضح سورة الكهف. حاضر أستاذ محمد. قال لسه معنا أستاذ محمد ولا؟ طيب جزاك الله خير أستاذ محمد، ربنا يرضى عنك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضل.
أسمعك، كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك.
أيوة نعم.
من فضلك يا أستاذ شيخ، كنت سألت على الصلاة التفريجية اللي هي الصلاة النارية، قال لي إن هي بتتقال بعدد معين، وجيت سألت النهاردة الشيخ مصطفى قال هي دي بدعة وما تعملوهاش وما تقولوهاش، فأنا مش عارفة أخد بأني رأي يعني، فياريت الدكتور متولي بس يوضح لنا. صلاة تفريجية ليه وما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبينا التي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحاجات
صلى الله عليه وسلم.
اسمها الصلاة ايه؟ النارية.
الصلاة النارية. فالشيخ مصطفى قدي بدعة.
طيب شيخنا يجيبك، ربنا يحفظ مشايخنا جميعا، والبلبلة حصلت منك انت عشان سألتي اكتر من شيخ، والشيخنا يجيبك ان شاء الله. استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
اتفضل يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله أنا كنت أسأل الشيخ عن حكاية الإرث وكده يعني.
نعم تفضل.
كنت في دلوقتي واحدة اتوفت وعندها عيال، تمام؟ وبعد كده جاء أبوها عايش، وبعد كده أبوها توفى، هل هي عيالها يورثوا من أبوها ولا ما يورثوش؟
حاضر. توفيت في حياة الوارث يعني.
تمام؟ وليش سؤال تاني معلش بعد إذنك؟
اتفضل.
دلوقتي في انا دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام، انا لا اصافح النساء. بالنسبه للسلام يعني في ناس تزعل مني لعدم السلام، فانا اعمل ايه يعني في الحكايه دي يعني؟ فانا ما بسلمش الحمد لله يعني. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ثاني يا استاذ عدنان. السلام عليكم. طيب نعود للاتصال بارك الله فيكم. شيخي الكريم، احنا توقفنا عند التوجيه، والوقت يداهمنا. هل ترى أن نواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى؟
كما تحب.
حاضر إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا ونتعلم منكم العلم والأدب والتواضع. جزاك الله خير. الأخ عادل، ما حكم العمرة عن طريق الأقساط شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ناحية الجواز فهي جائزة طالما هو يعلم أنه يستطيع أن يسدد هذه الأقساط، فيجوز الحج بالقسط ويجوز العمرة بالقسط، وإن كان هذا غير متوجب عليه يعني، لأن الأمر على الاستطاعة.
نعم، ربنا يحفظ ذريته يا رب ويبارك فيها. زوجته لم تصم رمضان بسبب الولادة، فهل له أن يعني يطعم 30 مسكينا قضاء عن زوجته أو كفارة عن هذا الأمر من العقيقة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر قائم على حكم العقيقة. إن كان أخذنا بأن العقيقة واجبة يبقى بالتالي لا يجوز له أن يطعم منها الكفارات، وإن أخذنا أنها مستحب وهذا عليه الجمهور فيبقى في هذه الحالة واستعلى الاستحباب، فأرى أنه يجوز هنا إطعام الكفارات والله أعلم.
نعم، والأمر يعني حضرتك تختار الجواز. جزاك الله خيرا. فضل صورة الكهف، سؤال الأخ محمد. نعم شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث صورة الكهف يعني حديث متنازع فيه بين أهل العلم، ومن قرأ صورة الكهف يوم الجمعة في رواية في ليلة الجمعة ويومها أضيء له من النور ما بين الجمعتين، فالحديث متنازع فيه. من أهل العلم من حسنه، وممن حسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه الشيخ الألباني يعني رحمة الله، ويعني وبعض أهل العلم، ومنهم من أوقفه على أبي سعيد الخدري. ومع هذا التنازع في سند الحديث إلا أن جمهور أهل العلم يعملون بهذا الحديث ويقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا مقرر في المذاهب. يعني أنت لما تطالع في المذاهب وأقرأ كلام الإمام الشافعي فكان يتكلم عن فضل قراءة سورة الكهف، وأنه نقرأ سورة الكهف ثم نفعل كذا. يبقى رغم التنازع في سند الحديث لكن الجمهور الحقيقة يعمل بالقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم، جزاك الله خير. صلى الله عز وجل أن يرزقنا هذا العمل وهذا الفضل. سيدة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نعاود الاتصال، بارك الله فيك.
ألو
معانا؟ طيب تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك، تفضلي يا فندم. طب فاطمة، طب نعاود الاتصال. أمة الله تسأل عن كيفية صلاة، تقول الصلاة النارية على النبي صلى الله عليه وسلم وهي محتارة. سألت فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظكم الله وإياه، وسمعت من أحد المشايخ، فلمن تسمع شيخ الكريم؟ هل هي بدعة هذه الصيغة التي ذكرتها، وهل فعلا في حاجة تسمى بالصلاة النارية؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث الصلاة النارية والصيغة التي وردت بها لا أصل له، وبالتالي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة بدعة من البدع، وهي كما أجاب شيخنا الشيخ مصطفى العدوي لا أصل لها وهي بدعة، فأنت عندك في الصحيح الكفاية يعني.
وهناك فائدة أخرى شيخ.
نعم.
هو تكرار السؤال، مش الأخت الفاضلة جزاها الله خيرا، هي من حقها أن تسأل، هي احتارت.
نعم.
وتريد أن تحتاط لدينها.
نعم.
لكن بعض الناس يكررون ويعودون السؤال حتى ينالوا الإجابة التي يريدونها، مش الوقت طبعا، لكن هذا متكرر وملاحظ ومع حسن النوايا طبعا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما ذكرت حضرتك يعني أنه ينبغي على السائل أن يتحرى السؤال لمن يثق في دينه وعلمه، يعني ممكن يثق في دينه لكن لا يكون عنده علم، وممكن يكون عنده علم بس لا يعمل به. فأهل الذكر هم الذين يجمعون ما بين العلم وما بين الدين، فإذا بحثت عن عالم تثق في علمه وفي دينه خلاص يبقى تستمسك بإجاباته. لكن من حقها أن تسأل إذا سألت يعني علماء متقاربين في العلم وفي الفهم، وهذا أفتى بالجواز وهذا أفتى بالعدم الجواز، فمن حقها أن تسأل حتى ترجح،
حتى كما فعلت الأخت الفاضلة.
نعم
فهذا حق المشروع.
نعم،
جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم يا أم محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل يا فندم. الله يرضى عنك.
عليكم السلام يا شيخ.
الله يرضى عنك. الحمد لله. اتفضلي. الله يرضى عني.
انا دلوقتي والدي ووالدتي متوفيين.
الله يرحمهم. استاذني غير المكان اللي حضرتك واقفه فيه يا ام محمود. غير المكان حضرتك عشان الشبكه. غير المكان اللي حضرتك واقفه فيه عشان الشبكه عندك ضعيفه.
بقول لك والدي ووالدتي متوفيين.
الله يرحمهم.
والدتي والدي ووالدتي متوفيين. بس كل ما اشوفهم في الحلم الام ادوني فلوس او بيلموا فلوس من ناس ميته وما بيدوهاش.
السلام عليكم يا استاذ ربيع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك يا استاذ؟
الحمد لله رب العالمين.
ازي فضلت الدكتور؟
ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير.
اتفضل اتفضل.
قول لحضرتك يا استاذ احمد. حضرتك سالت سؤال من كام يوم كده عن قص الاظافر. السؤال مش زي ما وصفته لحضرتك كده. انا قصدي السؤال يعني هل في ايام في الاسبوع غير ايام ذي الحجه؟ تمام. مش ايام ذي الحجه، لا، ايام على مدار الاسبوع يعني.
طيب، يعني تسأل هل هناك نهي عن قص الأظافر في بعض أيام الأسبوع غير أيام ذي الحجة، العشر أوائل من ذي الحجة، تمام كده؟ أخي ربيع، أظن هذا هو المطلوب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
لو سمحت يا شيخ أحمد.
تفضل يا فندم. الله يرضى عنك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيكم بارك الله.
تفضل. أنا كنت سألتك سؤال بس أنت مع الأسف ما جاوبتنيش عليه.
تفضل.
ماشي. انا قلت لك قبل كده ان انا عندي صوت قهر.
انا مش سامع كويس. الله يحفظه لك يا رب. الله يحفظه لك. هاتي السؤال. يعني ربنا يحفظك. ربنا يبارك لك ابنك في ذريتك، ولكن يعني عشان افهمك ابعدي عن مصادر الدوشه اللي عندك. اتفضلي يا فندم. معانا ولا لا؟ السلام عليكم. طب عاود الاتصال، اتمنى انك تتصلي. نعم شيخنا الكريم. الاخ احمد يسال عن مساله ميراث. توفيت في حياه والدها ثم توفي والدها الله يرحمهم جميعا، فهل لابنائها ان يرثوا في جدهم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الجمهور على ان الابناء البنت وأبناء الإبن اللذان توفي في حياة الوالدين لا يرثون. وهناك من أهل العلم من قال بوجوب الوصية لهؤلاء. نحن نعلم أن الجمهور على أن الوصية مستحبة، لكن فريقا من أهل العلم قال بوجوب الوصية، لكن لم يحدد أن الوصية لأبناء الإبن المتوفى في حياة أبيه ولا لأبناء أبيه أو أمي ولا لأبناء البنت. قالوا بوجوب الوصية. يعني عندنا الحسن البصري، عندنا ابن حزم، عندنا سعيد، عندنا فريق من أهل العلم قال بوجوب الوصية لمن لا يرث، لكن لم يحددوا لأبناء الابن أو أبناء البنت.
بس القانون معمول بالآن
المشرع. المشرع دكتور السنوري سنة 46 أخذ من كلام هؤلاء العلماء، لكنه غير فيها. غير في إيه؟ هؤلاء العلماء قالوا بوجوب الوصية لمن لا يرث، لكن لم يحددوا أبناء الابن أو أبناء الابنة. لكن الدكتور السنهوري يعني شرع وقتها خاصة أبناء الابن وأبناء البنت. فالقانون يعمل به في مصر وفي بعض البلاد وفي بعض البلاد العربية. وهم بالطبع الذين قالوا بالوصية الواجبة اعتمدوا على 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 آيات عموميات. يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقي. فالآية منسوخة عند الجمهور، لكن فريق من أهل ابن عباس قال ليست منسوخة، هي منسوخة في حق من يرث، في حق من يرث. وضموا إليها أيضا وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. فالذين قالوا هنا جماعة من أهل العلم قالوا أن الوصية واجبة في حق من لا يرث، لكن لم يخصصوها بأبناء الابن أو أبناء الابنة اللذان توفي في حياة الوالدين. فالقانون المعمول به الآن في مصر أن هؤلاء يرثوا، فالأمر على
هذا هو المعمول به،
هذا هو المعمول به الآن.
جزاك الله خيرا. فإذا بحكم هذا يرثوا،
لو رفعوا قضية سيرثوا
فيما لا يزيد عن الثلث،
عن نصيب أبيهم على ولا يتخطى الثلث.
جزاك الله خيرا. وهي طبيعي في يعني في إعلان الوراثة تظهر أسماءهم يعني.
والله إحنا ننصح، شوف الجد أو الجدة لماذا تدخلون الأبناء في هذا؟ هم يعني عند الجمهور لا يرثون، قبيل الوفاة اكتبوا لهم شيئا، لا وصية لوارث، اكتبوا لهؤلاء شيئا في حدود الثلث حتى لا تدخلوهم في هذه الأسئلة.
نعم. أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد
الشيخ،
أهلا ومرحبا، تفضل تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم.
بقول لك يا فضل الشيخ، الله يبارك لك ويجزاك الله خير. انا قريت على النت ان بيقولوا ان الزوجه اذا كانت تحسن التباعد لزوجها او تقضي مشاغل الزين شغل الزوج يعني ليها اجر على ذلك، والرضاعه كذلك، هل ده صحيح؟
تسال هل هي ماجوره ام لا اذا احسنت التباعد وارضاع ابنائها. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. هو ايه اللي بيحصل النهارده؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم. نوطي التلفزيون عشان نتكلم بسرعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، اتفضل اسمعك. اتفضل يا فندم. طيب، يبدو اني بس هي نصيحه يعني ان اي احد يتصل علينا يخفض صوت التلفزيون تماما او يخرج خارج الغرفه اللي فيها الشاشه او التلفزيون عشان التواصل يكون جيدا، لانه بيسمع نفسه فبيغيب عن الكلام فبتحصل شوشره في السماع لدينا. يعني مصافحه النساء، بعض النساء ربما يعني تغضبنا، لماذا لا تصافحني، انا ربيتك. فالاخ يقول يعني قد يحدث زعل او حرج، فما حكم مصافحه النساء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال صراحه هكذا: انا لا اصافح النساء. وقال هذا في بيعه النساء، ونحن ذكرنا قبل ذلك انه كان من يعني البيعه فيها المصافحه، كان عند العرب منه من لوازم البيعه المصافحه بين المبايع والمبايع له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبايع الرجال كان يصافح، حتى عمرو بن العاص لما جاء يبايع فقبض يده واشترط أن يغفر له، فكانت المصافحة دي من لوازم المبايع. فلما جاء النساء للنبي عليه الصلاة والسلام فأردنا أن يبايعهن النبي عليه الصلاة والسلام بيده ويصافح كما يصافح الرجال، فقال: أنا لا أصافح النساء، إنما أبايعكن كلاما، وقولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأم المؤمنة عائشة قالت: والله ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له قط. وعندنا طبعا الحديث: لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن احنا أرجعنا الحديث الآخر لأن بعض أهل العلم يطعن فيه من ناحية، وبعضهم قال المس هنا ليس المصافح. فاحنا عندنا الصحيح: أنا لا أصافح النساء،
قول واضح وصحيح.
يا أخي تخيل النبي قدامك، النبي قدامك أهو
عليه الصلاة والسلام،
وامرأة بتخجل منها، ممن تخجل؟ حقيقة الخجل والاتباع
يعني، والمسألة مش عن هوى، لا معنا دليل.
أنا معي دليل. أنا معي دليل. أنا معي دليل
وبالتلطف أيضا.
أيوة
يعني، وخاصة أن بعض النساء اللواتي تغضبنا
أيوة.
بتكون يعني لها أو هو لها له عندها منزلة، هي التي ربته، ما زوجة عم، زوجة خال،
وهذا لا يكون إلا باليد،
زوجة أخ كبير ولما تزوجت من أخيه كان هو طفلا صغيرا وهكذا، فناس لهم يعني عشم كما يقال.
أيوة، لكن إذا تعارضت الأعراف صارت عرفا الآن. إذا تعارضت الأعراف مع الشرع فيبقى لا يلتفت إليها. بالرفق طبعا،
بالرفق والدين،
ننصح بالرفق.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. أم محمود أبي وأمي توفي، يقول لما رأتهما في المنام الله يرحمهما ويغفر لهما، تقول يعني بيجمعوا لها فلوس من موتة ثم يعطونها هذا المال، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
أنا لا ليس لي في تفسير الأحلام.
جزاك الله خير ولعله خير.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله رحمة الله عليهما رحمة واسعة. قص الأظافر، هل هناك نهي عن قص الأظافر في بعض الأيام خلال الأسبوع؟ يعني عدا أيام العشر أو من الحجة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعلم نصا في مسألة النهي عن قص الأظافر، لكن أعلم أن بعض أهل العلم استحب أن تنظيف وقص الأظافر في يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، لكن لا أعلم نهيا. ربما
استحباب وليس
الاستحباب. ربما أتذكر كده من الذاكرة البعيدة أن هناك حديثا يعني لا أصل له أنه النهي عن قص الأظافر يوم الأربعاء أو حاجة زي كده، بس من الذاكرة البعيدة يعني من زمان كنت وقفت على هذا، لكن لا أعلمه.
طب نرجئه. نرجئه حتى الأخ ربيع يعني. إن شاء الله تعالى حضرتك لو دونتها
إن شاء الله
في اللقاء القادم مع حضرتك يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمن بإذن الله.
حتى نقف على على على, 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 على الحديث ده،
لكن على هذا الحديث.
لكن نحن على الأصل. على الأصل ليس بين أيدينا ناهي عن قص الأظافر في أي يوم.
نعم جزاك الله خيرا. ودائما نتعلم منكم دكتور متولي الضبط والأمانة في النقل. جزاكم الله عنا كل خير. أبو محمد، الزوجة إذا أحسنت التبعل لزوجها وأرضعت أبنائها وأحسنت، هل تؤجر على هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها تؤجر، يعني إذا أطاعت المرأة ربها وصامت وصلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتبعل المرأة حسن تبعل المرأة لزوجها يعني يعدل الجهاد في سبيل الله، وإن كان الحديث ده يعني هو معناه صحيح لكن في سنده يعني اللي هو أسماء بنت يزيد اللي سألت النبي خطيبة النساء، لكن هو في سنده مقال، لكن المعنى صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سأل امرأة أزات زوج أنت؟ فقالت له نعم، قال أين انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. فالمرأة حسن تبعلها لزوجها وقيامها على خدمته وخدمة أبنائه وكل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتها بإذن الله رب العالمين.
هي مأجور،
مأجور
جزاك الله خير. لكن شيخنا بعض الأزواج ونحن في الختام يعني في إساءة للزوجات، وهذا أمر دائما يحدث يعني يأخذ الحقوق بطريقة خاطئة ويظن أن القوامة أن يكون يعني متأسدا على زوجته ويكون مسألة فيها قهر وعدم تلطف وعدم رحمة وعدم لين.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، إحنا لنا في رسولنا أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه الأخيرة عليه الصلاة والسلام هو الرفق بالنساء والوصية والنصية بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، فالله الله فيما ملكت أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من وصاياه الأخيرة الوصية بالنساء، فالمرأة أسيرة عند الرجل فليحسن إليها وتحسن إليه ويعاملها بالمضراء ولا يمسك لها على كل واحدة، يعني إيه؟ لأنها خلقت من ضلع وأعوج الضلع أعلاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعاملها بالمضراء تسلم لك وهي تعاملك بالمضراء أنت أيضا تسلم لها حتى تسير السفينة. يعني لكن لو أخذ الزوج يمسك على لزوجته على كل واحدة وهي تمسكها على كل واحدة ما ليس فينا من أحد إلا فيه وفيه.
نعم دكتور متولي البراجيلي، متعكم بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
ربنا
عز وجل أن يحسن إليكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا لكم الإخلاص في القول وفي العمل. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.